السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت يا مولانا أهل الثناء والمجد، وهذا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات الكريمة التي يحدثنا فيها ربنا جل جلاله عن حكم جليل وعن ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو ركن الصيام. فأخبر ربنا جل جلاله أنه قد أوجب الصيام علينا كما أوجبه على من كان قبلنا، كان في ابتدائه على التخيير، ثم صار بعد ذلك على الإلزام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ورخص ربنا جل جلاله لأصحاب الأعذار من المرضى أو من المسافرين عدة من أيام أخر، وذلك للتخفيف منه جل جلاله على عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم جاءت هذه الآية الكريمة التي يرشد الله رب العالمين فيها عباده إلى عبادة جليلة عظيمة، وهي عبادة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله رب العالمين قريب من عباده، وجاءت هذه العبادة عبادة الدعاء بين آيات الصيام لبيان أن الدعاء أرجى ما يكون في هذه الأيام المباركة، في أيام قد صام الإنسان فيها وامتنع عن المباحات، امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن كل المفطرات امتثالا لأمر الله رب العالمين، فله دعوة عند فطره لا ترد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: الدعاء هو العبادة. الدعاء بالتعريف بالألف واللام هو العبادة. والبلاغيون يقولون تعريف الطرفين المبتدأ والخبر يفيد الحصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هناك عبادة تستحق أن تسمى بالعبادة إلا عبادة الدعاء. فقال: الدعاء هو العبادة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم جاءت هذه الآية التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها التوبة: فتاب عليكم وعفى عنكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية لما أوجب الله رب العالمين الصيام، كان الواحد منهم إذا صام وجاء موعد الإفطار عند أذان المغرب فأكل وشرب، إذا نام بعدها لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب من الليل، فكان الطعام والشراب وإتيان النساء مباحا من المغرب إلى أن ينام الإنسان، ويقول بعض المفسرين إلى أذان العشاء، يأكل ويشرب من المغرب إلى العشاء، فإذا ما نام أو إذا ما صلى العشاء لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي امرأته. فكان الوقت المباح للطعام والشراب ضيقا، فوقع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه في هذا الوقت، في وقت الليل، فأنزل الله رب العالمين التخفيف، كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وأخبر عن هذا الحكم، ثم ذكر أن رجلا من الأنصار يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري، ذلكم الصحابي الجليل، عاد إلى بيته بعد يوم عمل ودخل على امرأته وكان صائما ولم يجد في بيته طعاما يفطر عليه، وكان القوت في هذا أو في هذه الأيام كان قليلا، لا يأكل الإنسان أو لا يضع في بيته إلا ما يكفي قوت يومه، فظنت امرأته أنه سيأتي من عمله ومعه الطعام ومعه مال، فسأل عن الطعام فقالت: أذهب ألتمس لك طعاما. خرجت امرأته وهو من الإجهاد من التعب من العمل نام، فعادت امرأته ووجدته نائما، وعلمت أنه بنومه لا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يشرب، فقالت: خيبة لك، ماذا صنعت؟ إنك ستكمل الصيام، لن تأكل ولن تشرب يوم بأكمله وليلة بأكملها، وستخرج إلى العمل في اليوم الثاني صائما بدون طعام ولا شراب. وهذا ما حدث، خرج في اليوم الثاني إلى عمله، فلما انتصف النهار أغشي عليه من التعب ومن الإرهاق، أغشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله رب العالمين التخفيف: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا الحكم لم يكن مشروعا، وإنما كان الطعام والشراب في وقت محدود، وهو من المغرب إلى نوم الإنسان أو إلى صلاة العشاء. لذلك ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، وجلس معه بعض الوقت، ثم عاد إلى امرأته فوجدها نائمة، فأرادها فامتنعت وقالت له: إني قد نمت، يعني لا يجوز لك هذا الفعل وقد نمت. فقال لها عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما نمت. ثم أتاها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. وهذه من ألفاظ الكناية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربنا يعلمنا الأدب في الحديث عن الأمور التي بين الرجل وامرأته: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ولم يقل تخونون، تختانون هي افتعال من الخيانة، مراودة أو هم بهذا الفعل، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تاب عليكم من هذا الهم ومن هذه الإرادة ومن فعل البعض فيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، دل ذلك على أنه قبل الآن لم يكن ذلك مشروعا. والمباشرة ومس البشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذه غاية من غايات النكاح، فالإنسان يتزوج امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويطلب غاية من الغايات التي من أجلها يتزوج، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح قال: تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كانت هذه هي الآية فقط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأوكل الله رب العالمين فهم المراد من الخيط الأسود والخيط الأبيض إلى أفهام الصحابة وإلى معرفتهم بلغة العرب، فكان فصحاؤهم يكنون عن ضوء النهار بالخيط الأبيض وعن سواد الليل بالخيط الأسود، فأوكل الله هذا الفهم إلى عقولهم وإلى اجتهادهم وإلى معرفة فصحائهم. فلما لم يتبين لبعض الصحابة هذا الفهم، ووقعوا كما فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم جاء بخيطين، بعقالين، أبيض وأسود، فوضعهما تحت وسادته، وجعل كل ما قام من الليل ينظر فيهما فلا يتبين الأبيض من الأسود، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا البيان من الفجر: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كذا نزلت هذه الآية الكريمة في بيان توبة الله سبحانه وتعالى وعفوه عن بعض ما بدر وصدر من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا توبة ترضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.